سم النحل وعلاج الإيدز. يعتبر هذا البحث أحدث الأبحاث التي أجريت في هذا المجال، وقد نشرت جريدة أخبار اليوم في عددها الصادر في 23 من الشهر 11 عام 1985 أنه في المركز الدولي الذي عقد في الشهر الماضي في اليابان حول استعمال سم النحل في علاج مرض الإيدز، يقول الدكتور علي محمد علي المدرس بكلية طب عين شمس إن فكرة استعمال سم النحل في علاج مرض الإيدز تعتمد أساسا على رفع المناعة الطبيعية في الجسم عن طريق الوخز بسم النحل، ويتم اللدغ بالنحل باستخدام نحلة واحدة في اليوم الأول ونحلتين في اليوم الثاني، ويزداد العدد بهذا المعدل حتى يتم اللدغ بعشر نحلات في اليوم العاشر. وفي المرحلة الأولى من العلاج يحصل المريض على 55 لدغة، وبعد فترة راحة لمدة 5 أيام يبدأ اللدغ مرة ثانية بمعدل 3 لدغات، ويستمر ذلك لستة أسابيع، يتلقى المريض خلالها حوالي 150 لدغة. وفي اليابان ازداد الاهتمام بهذا الفرع، بحيث تخصصت إحدى الكليات في منح الدكتوراه للعلاج بالنحل، كما تم نشر العديد من الكتب عن استخدام النحل في علاج العديد من الأمراض. ومن القصص التي ترددت كثيرا قصة ذلك الياباني الذي هاجر إلى أمريكا وهناك أصيب بالإيدز فعاد إلى بلده وعمل في مزرعة لتربية النحل فشفي من مرض الإيدز هذا. وقد أنتجت بعض شركات الأدوية عبوات من سم النحل على شكل مسحوق، تحتوي العبوة الواحدة على سم 10 لسعات يضاف إليها سنتيمتر مكعب من الماء المعقم عند الاستعمال. والسم الجاف عبارة عن كتلة شفافة قريبة الشبه بالصمغ سهلة الذوبان في الماء والأحماض. الغذاء الملكي غذاء وشفاء. الغذاء الملكي أو الفالوذج الملكي هو سائل لبني تفرزه شغالات النحل عن طريق زوج من الغدد موجود في رأسها تحت منطقة الجبهة، تسمى غدد الغذاء الملكي أو الغدد البلعومية. طول الغدة الواحدة حوالي 15 ملم وتحتوي على 500 فص، تخرج إفرازاتها في قنوات جانبية تصب في القناة الرئيسية التي تفتح في قاع الفم. والغذاء الملكي هو الغذاء الرئيسي للملكة من ساعة تكوينها حتى زوالها، ويعتقد أن هذا الغذاء العجيب هو السر الذي يجعل الملكة تعيش حوالي 6 أعوام، بينما النحلة الشغالة لا تعيش أكثر من 10 شهور. مما يتكون الغذاء الملكي؟ يتكون الغذاء الملكي من 66% ماء واثنتي عشرة ونصف مواد كربوهيدراتية واثنتي عشرة مواد كيبروتينية وخمسة ونصف دهون واثنتين وثمانين من 100% أملاح معدنية و3% مواد أخرى غير معروفة. ويعتبر الغذاء الملكي غنيا بالفيتامينات والهرمونات التي تنشط الأجهزة التناسلية مثل ثيامين، ريبوفلافين، نياسين، بيوتين، إينوسيتول، حمض بانتوثينيك، حمض فوليك، فيتامين هاء. وقد ثبت أن الغذاء الملكي له قدرة عالية على قتل الميكروبات تفوق حمض الفينيك. الخواص العلاجية للغذاء الملكي. وعن الخواص العلاجية للغذاء الملكي يقول الدكتور يوريش في عام 1939 وجد هنري ديبل في الغذاء الملكي هرمونا ينشط الغدد الجنسية، وقد أظهرت التجارب أنه بمضي 5 أيام من تلقي حقنة تحت الجلد من خلاصة الغذاء الملكي زاد وزن المبايض في إناث الفئران وزاد نشاطها. في المستشفى والمعاهد الطبية الفرنسية يدرس الآن الغذاء الملكي ويختبر. وقد أقرت وزارة الصحة الفرنسية اختبارات المستحضرات السائلة من الغذاء الملكي في أمولات للحقن في العضل مع الماء الملحي، وقد استمرت عامين في مستشفى نيكر بباريس، وفي كثير من الحالات أدت إلى الشفاء. وبعد ذلك أعطي التصريح بإنتاج مستحضر أبيسرم من الغذاء الملكي. في عام 1955 أصدر ويلسون تقريرا عن نتائج تجاربه في استعمال الغذاء الملكي على إهالة بناء الأعضاء الضعيفة وفي الأمراض العصبية وفي ضعف الجهاز الدوري وفي بعض أمراض غيرها. وفي معهد فلوريدا للسرطان يدرس أثر الغذاء الملكي على نمو الزوائد الخبيثة. وفي مصر وفي عام 1968 درست الصفات الدوائية للغذاء الملكي، وثبت أنه منشط لحركة الأمعاء مما يدل على أنه ملين للعضلات المعوية، كما تبين أن له تأثيرا منبها لحركة الرحم كذلك، حيث أنه سبب زيادة واضحة في هذه الحركة مما قد يشير إلى مكان تأثيره في إنزال دم الطنف الشهري، كما تبين أن للغذاء الملكي تأثيرا في سرعة النمو وعلاج حالات الضعف الجنسي، إذ لوحظ ازدياد النشاط والميل الجنسي للأفراد المعالجين به، وذلك لاحتوائه على الهرمونات الجنسية بوفرة، كما وجد له أثر فعال في فتح الشهية، فزاد بذلك تناول الوجبات الغذائية وصحبه زيادة في الوزن. كما ثبت أن للغذاء الملكي أثرا في علاج أمراض الشيخوخة والتهاب البروستاتا، فقد قام الدكتور بسترن في جامعة بوردو بفرنسا بتجاربه على 134 مريض بأمراض مستعصية، وقد استعمل العلاج بالغذاء الملكي عن طريق الحقن في 70 حالة، بينما استعمله عن طريق الفم في 64 حالة. وفي حالة الحقن استعمل الحقن في العضل بمعدل 20 ملي غرام من الغذاء الملكي المخفف كل يومين لمدة 6 إلى 13 مرة تبعا للحالة، واختار لذلك المسنين ذوي الحالات النفسية المنهارة من 70 إلى 75 سنة. وظهر التأثير بصفة عامة عند الحقنة السادسة أو قبلها، فاستعادوا شهيتهم وزاد وزنهم وعاد إليهم الشعور بالصحة. وفي حالات المصابين بهبوط في ضغط الدم زاد الضغط لديهم فتمكنوا من الحركة وقاوموا الأمراض، ولكنه لم يؤثر على ضغط المصابين بالضغط المرتفع. كما أفاد في التهاب البروستاتا وإعادة الدورة الشهرية للسيدات التي بلغن سن اليأس مبكرا، وعند تناوله عن طريق الفم كان المريض يتناول 60 ملي جرام من مستخلص جاف للغذاء الملكي على دفعتين، كل دفعة 30 ملي جرام، وكانت أعمار المرضى من 46 إلى 89 سنة، فتحسنت حالات 44 مريضا أي بنسبة 67%، وكان التأثير أكثر وضوحا في المسنين عنه في الشباب، كما أن للغذاء الملكي تأثيره الواضح في علاج قرحة 12، وذلك لوجود حمض البانتوثينيك فيه. وقد تم علاج حالات من مرض ارتعاش اليدين عند المسنين باستخدام الغذاء الملكي، كما أفاد أيضا في بعض أمراض النساء في فترة النقاهة بعد الولادة وفي فترة المراهقة وعند حدوث نزيف الدم وضمور بعض أعضاء الجسم. ولقد تم بنجاح علاج مرض تصلب الشرايين خصوصا في حالة شعور المريض بصداع في الرأس وانخفاض ضغط الدم. إن العلاج بالغذاء الملكي ينصح به لأمراض كثيرة أخرى، إلا أنه حتى الآن لم يجد اهتماما كبيرا من المرضى، فمثلا الكثير ينصحون باستخدامه لعلاج ارتفاع ضغط الدم، وآخرون ينصحون المسنين بتعاطيه عند الضعف الجنسي. وعموما فإن الغذاء الملكي يمكن أن يستخدمه جميع الأصحاء، فهو يحسن الصحة ويجلب العافية. ومع أن الغذاء الملكي له تأثيره المفيد للجسم لما يحتويه من فيتامينات وهرمونات، إلا أن الإسراف في استعماله قد يأتي بنتائج غير مرغوب فيها كأمراض زيادة نسبة الفيتامينات في الجسم، وقد يؤدي ذلك إلى التسمم. فمن المعلوم جيدا أن الجرعة الزائدة من فيتامين د ولو كانت صغيرة جدا قد تؤدي إلى التسمم، وكذا بالنسبة للهرمونات. ولقد أوصل العلماء بأن الأسلوب الأمثل لتناول الغذاء الملكي هو أن يأخذ المريض 50 ملغراما منه يوميا، ويحضر لهذا الغرض جرام من الغذاء الملكي، ويخلط في 250 جرام من العسل، وتكفي هذه الكمية مدة 20 يوما. يتناول المريض منها يوميا قدر حبة الفول، وتعتبر هذه الفترة دورة علاجية. يستمر المريض دورتين علاجيتين متتاليتين دون توقف، ثم يتوقف عن العلاج 3 إلى 5 أشهر حسب ما يقرره الطبيب، ثم يلي ذلك دورة علاجية ثالثة. وقد ذكر الدكتور مالي أنه في بعض الحالات وجد من الضروري مضاعفة الجرعات، أي إعطاء 100 ملغرام يوميا، ففي هذه الحالة يتم خلط ملغرامين من الغذاء الملكي مع 250 جرام من العسل. ولقد تم بنجاح كامل علاج الالتهاب الرئوي باستخدام الغذاء الملكي بهذه الطريقة، وبالإضافة لهذه المزايا العلاجية للغذاء الملكي، فهو من مستحضرات التجميل الممتازة لاحتوائه على كثير من المواد التي تؤثر على الجلد تأثيرا طيبا. وقد نجح سوموف عام 1968 في علاج بعض الأمراض الجلدية كالإكزيما باستخدام الغذاء الملكي، ومن ناحية تأثيره في مقاومة كثير من البكتيريا والفطريات، فقد وجد أنه يمنع نمو كثير منها. ونتيجة لذلك يدخل الغذاء الملكي في تركيب بعض الكريمات التي تعيد الشباب إلى خلايا البشرة، وتمحو التجاعيد، وتنبه الأوعية الدموية السطحية، فتبدو السعادة على الوجه. من فوائد العسل العلاجية: إن المرضى الذين يعالجون بالأشعة والأطباء المعالجين كثيرا ما يصابون بأذى الإشعاع، وقد ثبت نجاح الحقن الوريدية بمحلول العسل بنسبة 20 إلى 40% في الوقاية منه وفي العلاج. إن البلستين المخدر الحاوي على العسل يجعل التخدير عميقا وطويلا، ولا يحدث هبوطا في الضغط الدموي عند المصابين بالاضطرابات القلبية. الولادة بلا ألم: استعمل العسل المصفى بالطريقة الفائقة معمل ألفا الإيطالي حقنا وريدية بدلا من محاليل الجلوكوز والفركتوز التي تعطى عند المخاض للحصول على ولادة غير مؤلمة. ومرد فائدة العسل إلى أنه يساعد الألياف الرحمية على سهولة القيام بتقلصاتها. خاتمة وبعد، وقد أتينا إلى نهاية هذا البحث، ونرجو أن تتبعه أبحاث أخرى أكثر تخصصا. أراني أسأل نفسي مرة ثانية: لماذا اختص الله سبحانه وتعالى النحلة رغم صغرها دون كثير من الحشرات الأخرى بالذكر في القرآن الكريم؟ ولماذا أفرد لها سورة سميت بسورة النحل؟ وفي الآية التي ذكر الله سبحانه وتعالى فيها النحل والعسل، لماذا اختتمها سبحانه بقوله: إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون؟ إنها دعوة للتأمل في عالم النحل الواسع الرحب، ذلك العالم الذي ينطق بالإيمان ويشهد بالوحدانية لله الواحد القهار، عالم النظام أساسه والحب مبدأه والتعاون منهجه والإخلاص سلوكه. أرأيت كيف يبني النحل بيوته بهذا الشكل الدقيق المبدع بتلقائية وإلهام من الله سبحانه وتعالى؟ أرأيت كيف تختار الملكة أماكن وضع البيض؟ فتختار عيونا صغيرة لبيض الشغالات وعيونا أكبر لبيض الذكور، بينما تضع بيض الملكات في البيوت الملكية. أرأيت كيف يتفاهم النحل وكيف تخبر النحلة الكشافة زميلاتها من الشغالات بمصدر الغذاء وبعده واتجاهه من الشمس ونسبة السكر فيه؟ أرأيت كيف يتعاون النحل فيما يشبه المعجزات حفاظا على أمنه واستقراره، حتى ولو تطلب ذلك إلى أن ترجع النحلة العجوز شابة مرحة كلها حيوية ونشاط، وأن تتخطى الصغيرة الغضة عنصر الزمن فتصير كأنها الشابة التي تبني وتحرس وتجمع الغذاء؟ أرأيت كلمة السر وكيف أن لكل خلية رائحة مميزة متفقا عليها بين أفرادها، وليس لفرد منها أن يخطئها، فإذا أخطأها حكم عليه بالتشرد حتى الموت. أرأيت العسل وما فيه من غذاء وشفاء؟ أرأيت سم النحل وما أثبته الطب من علاجاته القيمة؟ لقد كان عالم الرياضيات والفيزياء إيلل تشتريكيس عضو الجمعية الرياضية الأمريكية صادقا حين قال: وليست خلايا النحل إلا مثلا من آلاف الأمثلة التي نستطيع أن نضربها لبيان الروعة والإتقان والتوافق في كل ما هو طبيعي، فإذا كان ذلك وغيره مما لا يحصى لا يدلني على وجود إله مدبر مسيطر على هذا الكون ويوجهه، فليت شعري كيف أستطيع بعد ذلك أن أنتسب إلى دائرة العلماء والمشتغلين بالعلوم؟ والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. انتهى كتاب التداوي بعسل النحل، تأليف عبد اللطيف عاشور، الناشر مكتبة القرآن بالقاهرة، ووكيلها مكتبة الساعي بالرياض. قرأ الكتاب عليكم محمد مهند السوادي.
وفيما تبقى من هذا الشريط إليكم هذه المادة الإضافية:
التداوي بالقرآن والاستشفاء بالرقى والتعاويذ، تأليف محمد إبراهيم سليم، الناشر مكتبة القرآن بالقاهرة، ووكيلها مكتبة الساعي بالرياض. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي تبارك اسمك، فلا يذكر على قليل إلا كثره، ولا على خير إلا زاده وبارك فيه، ولا على آفة إلا أذهبها، ولا على شيطان إلا رده خاسئا مدحورا. من استعاذ به فقد أوى إلى ركن شديد، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. أجمل العطايا في قلبي رجاؤك، وأحب الساعات إلي ساعة يكون فيها لقاؤك، وأعذب الكلام على لساني دعاؤك، أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك. قلت وقولك الحق، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. شفاء لمن؟ شفاء للناس، والناس أجساد وأرواح، وللأجساد عللها وللأرواح آفاتها، والقرآن شفاء، والله الشافي. ألم يشهد خليل الرحمن بذلك؟ قال تعالى: وإذا مرضت فهو يشفين، سورة الشعراء. نعم، هو الشافي، لا شفاء إلا شفاؤه، يشفيني برحمته فرحمته وسعت كل شيء، ويشفيني بأمره، فلله الأمر من قبل ومن بعد، إذا قال كن فيكون، فهل بعد هذا نجد من يضيق واسعا؟ وهل بعد هذا نجد من يحجر على رحمة الله أن تعم الجسم والروح؟ وما على الذين أحسنوا العمل إذا هم أحسنوا الظن بربهم؟ قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. سورة يونس. أليس هو الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم؟ ألم يسع كرسيه السماوات والأرض؟ ألم يتكفل بحفظهما؟ ولا يؤوده ذلك وهو العلي العظيم. سبحانه كاشف الضر عمن مسهم الضر. لقد نادى أيوب ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. سورة الأنبياء. فجاءته البشرى ويقول ربنا سبحانه كاشف الضر فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر. وعندما يمسنا الضر ليس هناك من يكشفه إلا رب العالمين، ربنا ورب إبراهيم وأيوب. الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين. سورة الشعراء. وصلى الله على خاتم الأنبياء والمرسلين الذي فتح أعيننا وأرانا النور وآذاننا وأسمعنا الحكمة. يا قومنا، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. سورة المائدة. صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. سورة الشورى. وعلى لسان كل مؤمن تتردد الإجابة: بلى، إلى الله تصير الأمور. وتنطلق من أعماقنا هذه الدعوة: ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. القاهرة، أول رمضان 1406 هجرية. محمد إبراهيم سليم. الإهداء: إلى الذين أحسنوا الظن بالله فأحسنوا العمل، إلى الذين توكلوا على الله حق توكله فراحوا يبذرون الحب، فراحوا يبذرون الحب ويرجون الثمار من الرب، إلى الذين يؤمنون بأن لكل داء دواء، وأن الذي خلق الداء خلق الدواء، وأن الإنسان جسد وروح، وأن للروح تأثيرها في الجسد، وأن الروح من أمر ربي، وأن لكل شيء سببا، وأن خالق الأسباب وموجدها هو الله الخالق القادر الفعال لما يشاء، صاحب كن فيكون. إلى ذلك الطبيب الباكستاني الذي التقينا به في عرفات، وكان مع مهارته في الطب يستعين بالله على شفاء مرضاه، مؤمنا أولا وأخيرا بأن الشافي هو الله. إليهم جميعا وإلى إخوة لهم في الإسلام يسعدهم في مرضهم تلاوة قول الله تعالى: وإذا مرضت فهو يشفين. إليهم جميعا نقدم كتابنا التداوي بالقرآن والاستشفاء بالرقى. وصدق القرآن العظيم في قوله تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. سورة الإسراء. تذكرة دواء نبوية. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أصاب عبدا هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك، أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي، إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرجا. صحيح الكلم الطيب لابن تيمية. الاتجاه الحديث في العلاج. الطب في الإسلام. يقوم الطب على أصلين هما: الوقاية والعلاج. ولقد كان للإسلام جنايته بهذين الأصلين، وفي سبيل ذلك مزج بين المنافع الروحية والجسدية ليتسنى للمسلم سلامة في بدنه وسلامة في روحه. فلا شك أن المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وقد ظهر أثر تلك العناية في المسلمين الأولين، فكانوا أصفى الناس أرواحا وأقوى الأمم أجسادا، وهذه المزية لا توجد في دين من الأديان التي يعتنقها بني الإنسان. ففي جانب الوقاية نراه يحثنا على حفظ الحياة التي وهبها الله لنا، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، سورة البقرة. ويقول تعالى في سورة النساء: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ويقول رسولنا صلى الله عليه وسلم: إن لبدنك عليك حقا. ويقول: من أصبح آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. ويقصد بالسرب الأهل والقوم. أما عن العلاج فيقول ابن القيم في كتابه زاد المعاد: كان علاجه صلى الله عليه وسلم للمرض ثلاثة أنواع، أحدها بالأدوية الطبيعية، والثاني بالأدوية الإلهية، والثالث بالمركب من الأمرين. ولقد كان علاج القلوب والأرواح ودفع أسقامها وحمايتها مما يفسدها هو المقصود الأول. وإصلاح البدن بدون إصلاح القلب لا ينفع، وفساد البدن مع إصلاح القلب مضرته يسيرة. ولهذا وجهوا اهتمامهم إلى أدواء النفس وأمراضها. أقبل على النفس واستكمل فضائلها، فأنت بالنفس لا بالجسم إنسان. اتجاه جديد في علاج المرضى. أخيرا، أثبتت النظرية الطبية أهمية العنصر السيكيولوجي في العلاج الحديث، فلقد دلت الإحصائيات الدقيقة على أن 80% من المرضى بشتى أنواع الأمراض في جميع المدن الأمريكية الكبرى ترجع أمراضهم إلى حد كبير إلى مسببات نفسية، ونصفهم من الأشخاص الذين ليس لديهم مرض عضوي في أي صورة من الصور. ومن يبحث عن الأسباب الرئيسية للأمراض العصبية يجد من ورائها الشعور بالإثم والحقد والخوف والقلق والشك والغيرة والأثرة مما جاء الإسلام ليطهر قلوبنا منها ويهدينا إلى صراط مستقيم. ولهذا نرى ربنا يفتح لنا باب الأمل في مغفرته، ويعمر قلوبنا بحبه، ويجعل لنا نورا عن أيماننا وعن شمائلنا ومن أمامنا ومن خلفنا، فتحل محبته في القلوب وتفيض بالآمال الحية. قال تعالى في سورة يوسف: إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. ويقول الإمام ابن القيم في كتاب الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي وللمعاصي من الآثار القبيحة المذمومة: المضرة بالقلب والبدن في الدنيا والآخرة ما لا يعلمه إلا الله. ومن عقوباتها ما يلقيه الله سبحانه وتعالى من الرعب والخوف في قلب العاصي، فلا تراه إلا خائفا مرهوبا، فإن الطاعة حصن الله الأعظم الذي من دخله كان من الآمنين من عقوبات الدنيا والآخرة. ومن خرج عنه أحاطته به المخاوف من كل جانب، فمن أطاع الله انقلبت المخاوف في حقه أمانا، ومن عصاه انقلبت مآمنه مخاوف. فلا تجد العاصي إلا وقلبه بين جناحي طائر، إن حركت الريح الباب قال جاء الطلب، وإن سمع وقع قدم خاف أن يكون نذيرا بالعطب، يحسب كل صيحة عليه وكل مكروه قاصدا إليه. فمن خاف الله آمنه من كل شيء، ومن لم يخف الله أخافه من كل شيء. بذا قضى الله بين الخلق مذ خلقوا أن المخاوف والإجرام في قرني. ومن عقوباتها أنها توقع الوحشة العظيمة في القلب، فيجد المذنب نفسه مستوحشا وقد وقعت الوحشة بينه وبين ربه، وبينه وبين الخلق، وبينه وبين نفسه. وكلما كثرت الذنوب اشتدت الوحشة، وأمر العيش عيش المستوحشين الخائفين، وأطيب العيش عيش المستأنسين.
وبهذا القدر من المادة الإضافية ينتهي التسجيل على هذا الشريط.